خشيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الثالث في قانون الجبر العلي، وهو الذي ينحل إلى دعويين. الأولى أن وجود المعلول واجب بالقياس إلى وجود علته، والثانية أن وجود العلة واجب بالقياس إلى وجود المعلول. وقد عرفنا أن إثبات هاتين القاعدتين غني عن البرهان، بل هما قاعدتان بديهيتان يكفي في التصديق بهما، عليكم السلام، أن يتم تصور معنى العلة والمعلول تصورا صحيحا. وعلى هذا فأي إثبات لهاتين القضيتين لا يمكن أن يكون إثباتا حقيقيا ولا يكتسب صفة برهانية، ولكن الماتن مع ذلك ذكر دليلا لكل واحدة من هاتين القاعدتين وسماهما برهانا. أما الدليل على أن وجود العلة واجب بالقياس إلى وجود المعلول، فقد استدل عليه بالنحو التالي، وهو أنه إذا وجد المعلول فلا يخلو إما أن يجب وجود العلة أو لا يجب وجودها. فإن وجب وجود العلة على تقدير وجود المعلول فهذه هي القاعدة التي نريد أن نثبتها، وإلا فإن لم يجب وجود العلة مع كون المعلول موجودا فهذا يعني أنه يجوز أن لا تنوجد علة ذلك المعلول. فإذا فرضنا أن المعلول موجود والعلة لا يجب وجودها، نقيض عدم الوجوب هو جواز العدم، لأن عدم الوجوب هو عبارة، فنقيض الوجوب هو جواز العدم. ليش؟ لأن نقيض الوجوب هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، يعني هو الإمكان العام. فلو لم يجب وجود العلة لجاز أن تنعدم، وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون علة عدم ذلك المعلول متحققة أو ليست متحققة. إن كانت علة عدم ذلك المعلول متحققة وعلة العدم ليست إلا عدم العلة، فيلزم حينئذ أن تكون العلة وعدمها، أو عفوا، إن كانت علة العدم متحققة وهي عدم العلة، فيلزم حينئذ أن يكون المعلول موجودا ومعدوما في وقت واحد. وأما إذا لم تكن علة العدم متحققة فهذا يعني أن المعلول موجود ولا يمكن أن ينعدم. نفس المشكلة والله العالم، رجعنا عندما كنا نريد أن نستدل على الأولى فاستدلينا على الثالث. لا، شوف، خلينا نرجع نعيد الصياغة. عفوا، نقول إذا كانت العلة موجودة، مش إذا كان المعلول موجودا، نستدل على القضية الأولى ثم على الثانية. إذا كانت العلة موجودة،
احنا مش خلصنا من الأولى،
كيف؟ هذا نريد أن نذكره حتى نبين المصادرة. إذا كانت العلة موجودة فإما أن يجب وجود المعلول أو لا يجب وجوده. فإن لم يجب وجوده جاز عدم المعلول، وحينئذ إما أن تكون علة عدمه متحققة أو لا تكون علة عدمه متحققة. معنى أن علة عدم المعلول متحققة هو أن عدم العلة التامة متحقق، لأن علة عدم المعلول وعدم العلة، ولكن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين ويستلزم الخلف. إذ فرضنا أن العلة واجبة ولم يجب وجود المعلول، ثم قلنا إن علة عدم هذا المعلول متحقق، فلجهة أن العلة التامة موجودة هذا شق، ولجهة ثانية فإن علة عدم هذا المعلول هو عدم العلة التامة متحقق، فيلزم أن تكون العلة التامة وعدم العلة التامة متحققين، وهذا تناقض. وأما إذا لم تكن علة عدم المعلول متحقق فيلزم حينئذ أن يتحقق عدم المعلول من غير تحقق العلة التي تعدمه، وهو تحقق للمعلول من دون علة. قبل ما نبين المصادرة، في حدا مش واضح عنده هذا الدليل؟ شوف، المعلول العلة عندما نفترضها موجودة، العلة التامة. الآن ننقل الكلام إلى المعلول. إن كان واجب الوجود بالقياس إلى وجود العلة فقد ثبت المطلوب. إن لم يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، يعني لجاز أن ينعدم المعلول رغم وجود علته التامة. وعندما يجوز انعدام هذا المعلول فلا يخلو إما أن تكون العلة التي تعدمه متحققة أو لا، والعلة التي تعدم المعلول هي عدم العلة التامة. فلو كان عدم العلة التامة متحققاً وقد فرضنا العلة التامة متحققة لاجتمع النقيضان. وأما إذا فرضنا أن علة عدم المعلول، العلة التي تعدم هذا المعلول غير متحققة، فمع عدم تحقق العلة التي تعدم المعلول لا يمكن أن ينعدم المعلول، ومعنى امتناع انعدامه أنه لابد أن يكون واجبا. فنرجع إلى أصل
وجدنا قضية عدم وجود المعلول تكشف عن عدم وجود العلم.
شو بدي فيه؟
في مقدمة ذكرتها
على كل حال
يمكن أصلاً القانون العلمي هو إشحار.
إيش هو يلزم التفت؟
في تخلف قانون
العلم. هو إذا جاز عدم المعلول، وفرضنا أن علة العدم غير متحققة، للزم أن يتحقق المعلول من دون علته. المعلول ما هو؟ هو عدم، يعني لا يلزم أن يتحقق عدم المعلول من دون أن تتحقق علته التي هي عدم العلة. وهذا خلاف قانون العلية، وبعدنا محلنا، وبعدنا في نفس المكان. جيد، هذا ما اعتبره الماتن قدس سره إثباتا أو برهانا على قانون الجبر العلي وعلى قانون الوجوب بالقياس. ولكن هذا البيان في الحقيقة هو مصادرة على المطلوب، لأنه بنفسه يعتمد على قانون الجبر العلي. ليش؟ لأن الذي ينكر التلازم والتقارن بين وجود العلة ووجود المعلول، وماذا يدعي في الحقيقة؟ يدعي أن وجود المعلول، التفت، ليس واجبا بالقياس إلى وجود العلة، بمعنى أنه يدعي أنه لا يجب أن ينوجد المعلول بمجرد وجود علته، بل قد تنوجد العلة وتكون تامة ولا يوجد معها المعلول مباشرة، بمعنى أن العلة التامة قد تكون موجودة ولا تؤثر في وجود المعلول بل يبقى معدوما، يعني تؤثر في عدم المعلول. فعند هذا المنكر ليس عدم المعلول حكرا على عدم العلة، بل يكون عدم المعلول مما ينشأ عن عدم العلة التامة، ومما ينشأ عن وجودها أيضا. جيد. وعلى هذا فلا يستقيم البرهان الذي ذكره، لأن من جملة المقدمات التي اعتمد عليها أنه كيف يتحقق عدم المعلول في والفرض أن علته التامة متحققة، أن العلة التامة متحققة، أو كيف ينعدم ذلك كيف ينعدم ذلك المعلول ولم تتحقق العلة التي تعدمه وهي عدم العلة. لا، عندهم قد العلة التي تعدمه متحقق وهي نفس وجود العلة التامة. واضح. فالذي ينكر الملازمة يرى أن بالإمكان أن تكون العلة التامة متحققة ويبقى المعلول معدوما، فتكون هذه العلة التامة منشأ لعدمه أو مؤثرة فيه العدم. وعلى هذا فلا يستقيم ذلك الذي ذكره، فإنه أول الكلام حينئذ. لذلك قلنا لا يمكن إثبات هذه القضية حقيقة إلا بتصور العلة والمعلول تصورا صحيحا. الآن هذا كان بالنسبة إلى وجوب وجود المعلول على تقدير وجود العلة. الآن نعكس القضية، والكلام هو الكلام يعني، فنقول لو وجد المعلول فإما أن يجب وجود العلة فيثبت المطلوب، أو لا يجب وجود العلة. فإن لم يجب وجود العلة جاز أن تنعدم. وحينئذ إذا جاز أن تنعدم العلة رغم وجود المعلول فلا يخلو، إما أن ينعدم المعلول أيضا بسبب أن عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا خلف، لأننا قد فرضناه موجودا. وإما أن لا ينعدم المعلول فيلزم تخلف المعلول عن علته. ليش؟ لأننا قد فرضنا أن العلة التامة معدومة، وعدم العلة التامة علة لعدم المعلول، فقد وجدت العلة ولم ينوجد معها معلولها. وهذا في المصادرة أوضح من سابقه، إذ أول الكلام أن يكون عدم العلة مساوقا لعدم المعلول، بل إننا نرى أن المعلول قد ينشأ عن العلة التامة وعن عدم العلة التامة بالنسبة إلى منكر الملازمة. كيف كان الذي دعا المنكرين لقانون التلازم أو لقانون الجبر إلى هذا القول؟ هو وقوفهم عند شبهتين. الشبهة الأولى أن وجوب أو أن وجود المعلول لو كان واجبا على تقدير وجود العلة فيلزم حينئذ أن لا يعود هناك فاعل مختار، فيلزم أن يكون الفاعل موجبا دائما. فنفس الإشكال الذي كان يرد على مسألة الوجوب بالغير هو بعينه يرد على مسألة الوجوب بالقياس، وإن كانت طريقة دفع الإشكال هناك تختلف عن طريقة دفع الإشكال هنا. والحاصل أن وجود العلة لو كان بنفسه يقتضي وجود المعلول، فالعلة عند وجودها لا تملك أمر إعدامه أو إيجاده، بل سوف يكون وجود ذلك المعلول واجبا على تقدير وجوبها. وهنا لا يجدي في التخلص من الإشكال أن نقول هذا الوجوب مفهوم منتزع. الإشكال يكون أكثر واقعية من الإشكال السابق. على كل حال، إذا وجدت العلة وكان نفس وجودها مقتضيا لوجود المعلول على نحو الوجوب، يعني المسألة ليست في مسألة كلمة الوجوب، فهذا يعني أن العلة بمجرد وجودها لا تملك أمر معلولها بالنسبة إلى الإيجاد أو الإعدام، بل سوف يكون وجود المعلول وجودا قهريا على تقدير وجود العلة، فلا يعود هناك فاعل موجب في الحقيقة، ولذلك فلا يكون هناك فاعل مختار، وإنما ينحصر الفاعل في الفاعل الموجب. ولذلك نسب المتكلمون إلى الحكماء القول بالجبر، ولذلك أيضا نجد أن البعض حاول أن يتخلص عن هذا الإشكال بأن خصص هذه القاعدة بالفاعل الموجب، فقال إن قانون الجبر العلي إنما يجري في خصوص الفاعل الموجب ولا ربط له بالفاعل المختار. وبعض آخر حاول أن يتخلص عن الإشكال بطريقة ثانية، وهو أنه غير قانون العلية أو أخرج واجب الوجود عن قانون العلية، فادعى أن واجب الوجود لا يطلق عليه لفظ العلة وإنما يطلق عليه لفظ المؤثر، وهذا من الواضح أنه تملص عن إشكال حقيقي بعبارات لفظية، فإننا لا نعقل من المؤثرية والتأثير إلا منح الوجود، وهذا هو الذي نسميه علة، فلنعبر عنه بما شئنا من الألفاظ، ولا يخضع البحث الفلسفي للقوانين اللفظية. وأما بعض المتكلمين فحاول أن يجيب عن هذا الإشكال بطريق آخر، وهو أن العلة التامة عندما تكون علة مختارة، فواحد من أجزاء هذه العلة التامة هو الإرادة والاختيار، فقد تنوجد العلة التامة ولا تكون مريدة مختارة لوجود ذلك المعلول فلا ينوجد، فلا يكون هناك جبر في المقام، وهذا سنجيب عليه الآن عندما نبين الشبهة الثانية. الشبهة الثانية هي أن وجود المعلول لو كان واجبا بمجرد وجود العلة للازم حينئذ أن يكون المعلول قديما بقدم علته، فلا يكون هناك مكان للحدوث أصلا، وهذا ينحل بدوره إلى محذورين: الأول لزوم تعدد القديم، إذ يكون المعلول قديما بقدم الذات القديمة، وثانيا أنه عندما تكون كل المعلولات قديمة بقدم الذات فسوف لا يكون هناك مكان للحدوث، في حين أن المتكلمين كانوا يرون الطريق إلى إثبات واجب الوجود منحصرا بالحدوث، لأن علة الاحتياج عندهم كما عرفنا هو الحدوث، فعندما يكون معلول الذات الإلهية موجودا بمجرد وجوده فيلزم حينئذ أن يكون قديما بقدمه، أو أن ينقلب الواجب حادثا بحدوث الممكن، وكلاهما واضح البطلان. وإذا كان الممكن قديما بقدم الذات الإلهية لا يعود هناك مكان للحدوث، فلا مجال حينئذ للاستدلال على وجود الصانع إلا عن طريق التمسك بحدوث المصنوع، والمعلول صار قديما بحسب الفرض، فلا مجال لإثبات واجب الوجود. ومن هنا أجاب المتكلمون بما ذكرنا، إذ قالوا إن العلة التامة عندما تكون مختارة يكون الاختيار واحدا، يكون هذا الاختيار وتلك الإرادة واحدة من أجزاء العلة التامة. فلواجب الوجود أن ينوجد منذ القدم، ثم عندما تتعلق إرادته واختياره بإيجاد المعلول فإنه ينوجد من غير أن يلزم تخلف المعلول عن علته، لأن العلة التامة إنما حصلت عند تعلق الإرادة وعند الاختيار، ومن غير أن يلزم أن يكون الممكن حادثا بحدوث أو عفوا قديما بقدم الذات. وهذا الجواب في غاية البطلان لوضوح أن هذه الإرادة لا يخلو، إن كانت من الصفات الذاتية فهي موجودة وقديمة بقدم الذات الإلهية، وعلى هذا تكون أجزاء العلة التامة حاصلة منذ القدم، فتكون العلة التامة قديمة فيلزم أن يكون المعلول قديما كذلك. وإن كانت من الصفات الفعلية فلا بد تكون هذه الصفة مخلوقة لله، وحينئذ فحتى فننقل الكلام إلى هذه الصفة بصفة كونها معلولا من معلولاته، وهذا المعلول حتى ينوجد لابد له من إرادة، إذ الفرض أن الإرادة واحدة من أجزاء العلة التامة، فننقل الكلام إلى تلك الإرادة، إن كانت حادثة لزمها إرادة أخرى، وإن كانت قديمة لازم حينئذ أن تكون كل تلك الإرادات قديمة كذلك. ومن الواضح أن هذا الإشكال حينئذ لا جواب له بهذه الطريقة. كيف؟ جيد، ولكن هي جزء العلة الأخير بحسب الفرض. على كل حال كيف كان؟ أما الجواب عن شبهة الاختيار فسيأتي معنا في آخر هذا الكتاب في المرحلة الثانية عشر، أن معنى الاختيار ليس هو الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك على ما هو المتبادر إلى الأذهان، وإنما المراد من الفاعل المختار هو الذي يكون راضيا، يعني من غير مش غير المجبر، شو هو الذي يقدر على الفعل ويقدر على الترك، وإنما غير المجبر المختار هو الذي يكون راضيا بفعله، وهذا يأتي توضيحه وتنقيحه في المرحلة الثانية عشر. وأما شبهة الحدوث والقدم فإنما نشأت عندهم بسبب فهمهم لحقيقة الزمان، فإنهم توهموا أن الزمان سابق على وجود هذا الكون، مع أن الزمان إنما ينشأ عن هذا الكون كما بينا في مسائل سابقة. وعلى هذا فلما كان الزمان وليد هذا الكون فليس الزمان أمرا مقارنا للعلة، بعبارة ثانية إن المعلول قد يكون هو وعلته زمانيين، وقد يكون المعلول زمانيا ولا تكون العلة زمانية. وهذا الكلام وهذا الإشكال منهم إنما يجري فيما إذا فرضنا أن الزمان وعاء وظرف لكل الموجودات، ثم فرضنا وجود واجب الوجود على قطعة من قطعات الزمان، وفرضنا بعد ذلك وجود سائر الممكنات على قطعة أخرى من قطعات الزمان. وأما إذا فرضنا أن واجب الوجود مجرد عن الزمان، بل لا زمان قبل نشوء الكون، وإنما ينشأ الزمان عن الكون وعن الحركة لأن الزمان مقدار الحركة، فحينئذ سوف يكون معنى وجود الكون، عفوا سوف يكون وجود الكون حينئذ قديما، ولكن بالقدم الزماني، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون. يعني هم ماذا فسروا الحدوث؟ هو الذي له أول، يعني هو الذي له بداية، يعني هو الذي كان على في نقطة ما معدوما ثم وجد بعد ذلك. وهذا تناقض بين، لأن افتراض أن الزمان متقدم على الكون هو أن الزمان معلول قديم، هو بنفسه يستبطن القدم. والصحيح أن الزمان ناشئ من الكون، من حركة هذا الكون. على كل حال، وسيأتي معنا أيضا في المرحلة العاشرة أو الحادية عشر توجيه، عندما نقف على حقيقة الزمان سنعرف كيف، ما معنى مواجهة العلة للمعلول الزماني، وما معنى حضور المعلول الزماني عند علته، لا بمعنى أن يكونا زمانيين. جيد. ولذلك لم يتعرض الماتن إلى كلتا الشبهتين في هذا الفصل، وإنما سوف يستعرضهما في المراحل أو في الفصول اللاحقة من مراحل مختلفة. بقي عندنا مسألة، وهي أن هذا الكلام من أوله إلى آخره إنما نحتاجه عند الإغماض عن الحقيقة التي صورها صدر المتألهين قدس سره للمعلول والعلة. وأما إذا وقفنا على ما ذكره صدر المتألهين قدس سره من أن وجود المعلول وجودنا رابط بالنسبة إلى علته، فسوف لا يكون هناك أي معنى للانفكاك، وسوف لا يكون انفكاك المعلول عن علته أمرا متصورا، إذ الفرض أنه شأن من شؤون علته، وإضافة إشراقية، وجود رابط لا استقلال له عن وجود العلة. فلا معنى لتصور المعلول ما لم تتصور العلة، ولا معنى لأن تتصور العلة التي هي دائمة الفيض من دون أن تتصور شؤونها وتجلياتها. وعلى هذا فالتلازم ثابت بهذا المعنى. جيد، نقرأ حتى ندخل في الفصل الرابع. قال: في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول. قال: إذا كانت العلة التامة موجودة وجب وجود معلولها، وجب وجود معلولها، وإلا لم يجب عدم الوجود، يعني سلب الضرورة. جيد، عن طرف واحد، وهذا يساوق الإمكان العام. يعني عمليا هو لو لم يكن واجب الوجود فهو إما ممكن الوجود أو ممتنع، وكل من الممكن والممتنع يجوز عدمه. جيد، أما الممتنع فيجوز عدمه ولا يجوز وجوده، وأما الممكن يجوز عدمه ويجوز وجوده، إذن كلاهما يشترك في جواز العدم. قال: وجب وجود معلولها وإلا جاز عدم ذلك المعلول مع وجودها، ولازمه تحقق عدم المعلول لعدم العلة من دون علة. شوف، ولازمه تحقق عدم المعلول، ليش بده يتحقق عدم المعلول؟ لعدم العلة. طيب، وتحقق عدم المعلول لعدم العلة، هذا التحقق تحقق من دون علة أيضا. هو حقيقة الماتن لم يأتي إلى كلا الشقين، لا، وإلا جاز عدمه مع وجودها. وحينئذ إذا جاز عدمه فهو حال عدمه، إما أن نفترض أن علة هذا العدم متحققة وهو عدم العلة فيجتمع النقيضان، هذا الشق لم يذكره، وإما أن نفترض أن علة العدم غير متحققة. وإذا كانت علة العدم غير متحققة فكيف ينعدم ذلك المعلول؟ قال: ولازم تحقق عدم المعلول، جيد، لعدم العلة من دون علة، لأن علة العدم غير متحققة بحسب الفرض. وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته، وإلا جاز عدمها، واضح، وإلا جاز عدمها مع وجود المعلول. وقد تقدم أن العلة سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول. فكيف يجوز إذا قلنا يجوز عدم العلة التامة، فكيف تنعدم تلك العلة التامة ويبقى المعلول موجودا؟ هذا خلف الفرض، والفرض أن المعلول موجود. ومن هنا يظهر أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته، سواء كانا زمانيين فحينئذ يكون التقارن في القطاعات الزمنية، أو كان أحدهما زمنيا والآخر غير زماني، وحين أو كان كلاهما غير زمانيا فلا يعقل أيضا الانفكاك، ولكن معنى التقارن حينئذ سوف يكون له توجيه آخر على ما سيأتي. كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها. فلو كان ولذلك شوف، فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه، هذا إذا كان كلاهما زمنيين، لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان فترجيح العلة لوجوده وإفاضته له في ذلك الزمان، يعني في القطعة الثانية فترجيح العلة لوجوده وإفاضتها له يجب أن يكون في نفس ذلك الزمان. ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر معدومة في زمان وجود المعلول والإفاضة قائمة بوجودها كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة، هذا محرم. يعني إذا فرضنا أن العلة تنوجد في القطعة الزمانية الأولى والمعلول ينوجد في القطعة الزمنية الثانية، جيد، فإن بقيت العلة موجودة في القطعة الزمنية الأولى فيجب أن ينوجد المعلول في القطعة الزمنية الأولى، لأن توقفه على هذه العلة التامة وهي حاصلة في الزمان الأول. وأما إذا فرضنا أن هذه العلة التامة لم يعد لها تحقق في القطعة الزمنية الأولى ثم وجد المعلول في القطعة الثانية، فهذا يعني أنها كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة، هذا محال. برهان آخر قال: حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، والمعلول إنما يحتاج إلى العلة في وجوده بناء على ما ذكرناه من أنه ليس في المقام مفيضا ومفاضا وإفاضة، وإنما الإفاضة هي نفس المفاض، جيد، فليس في المقام علة ومعلول ووجود يعطيه العلة إلى معلول أو أثر تعطيه العلة إلى معلولها، بل في المقام علة ومعلول وهو نفس ذلك الأثر الوجودي. فحاجة المعلول إلى العلة، حتى هذه العبارة هي من ضيق الخناق لأنها تفترض أركانا ثلاثة، وإلا هو يعني هي حاجة، نقول حاجة المعلول بعد وجوده إلى العلة، وإلا نفس المعلول هو نفس الاحتياج ونفس الحاجة، لأن المعلول يكون محتاجا، لأن ثبوت الاحتياج لشيء فرع ثبوت المحتاج، جيد، فليس في المقام أركان ثلاثة وإنما في المقام أمران: ذات العلة وذات المعلول، وهذا الاحتياج إنما ننتزعه عن ذات المعلول بعد أن ينوجد، وإلا فإن نفس المعلول هو الاحتياج. قال: حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، يعني حاجة في أصل وجودها، والوجود هو كل قوامها، وليست الحاجة خارجة من وجودها بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة، بل إن نفس المعلول هو عين الربط عين الاحتياج، بل هي مستقرة في حد ذات وجودها، فوجودها عين الحاجة والارتباط، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته لا استقلال له دونها، وهي مقومة له، وما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته معتمدا عليها، فعند وجود المعلول يجب وجود علته بلا إشكال، وهو المطلوب. الفصل الرابع في قاعدة الواحد، وهي من القواعد التي تتفرع على قانون العلية أيضا، أو فقل إن قاعدة الواحد تتفرع على قانون السنخية الذي هو بدوره متوقف على قانون العلية. ففي المقام قواعد ثلاث. القاعدة الأولى هي قانون العلية، وهذا واضح. القاعدة الثانية قانون السنخية، والقاعدة الثالثة قانون الواحد. ولذلك قبل أن نتعرض إلى إثبات قاعدة الواحد، لابد أن نتعرض إلى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، لأنها هي الحد الأوسط الذي جعله الماتن لإثبات قانون الواحد. ثم إن قاعدة الواحد أيضا تنحل إلى قاعدتين. الأولى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وحينئذ يكون النظر في هذه القاعدة إلى العلة، ومن وحدة العلة ننتزع وحدة المعلول. الواحد يعني لا يصدر عنه إلا واحد. فهنا النظر إلى نفس إلى ما يصدر عنه الشيء، يعني إلى العلة، من حيث أنها من حيث أن وحدتها تقتضي أن يكون معلولها واحد. وتارة ثانية تصاغ بالعكس، فيقال إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وحينئذ يكون النظر إلى المعلول من حيث إن وحدته تكشف عن وحدة علته. والغرض من قانون الواحد ومن قاعدة الواحد ها هنا أو بشكل عام، إنما جاء بقاعدة الواحد حتى يثبت الفلاسفة وجود الصادر الأول، وهو ذلك العقل الذي هو واحد. وليش جاءته بهذه الواسطة؟ لأن عالم المادة وعالم الكثرة وعالم اللاهوت هو عالم الوحدة، ولا يمكن أن يتولد الكثير بما هو كثير عن الواحد بما هو واحد. إذن يجب أن يكون هناك واسطة هي التي صدرت عن واجب الوجود مباشرة، ولا بد أن تكون بسيطة كبساطة الذات الإلهية. فالغرض من قانون الواحد على ما سيأتي هو إثبات الصادر الأول. وإثبات الصادر الأول إنما ينسجم مع الانطلاق من وحدة واجب الوجود، أي من وحدة الصادر، من وحدة المصدر. جيد؟ فينطلق من أي قاعدة؟ من قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. كيف كان يقع الكلام في شرح مفردات القاعدة؟ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فهنا مفردتان، مفردة الواحد ومفردة الصدور. أما الوحدة ها هنا فيراد منها أمران: نفي الكثرة، بل ونفي الأجزاء، يعني نفي التركيب أيضا. فالواحد في كلماتهم بمعنى ما ليس بكثير وما ليس مركبا، يعني ما لا جهة تركيب فيه وما ليس له ثان. وهذا المعنى للواحد ينطبق على الذات الإلهية لأنها أبسط البساط، وينطبق أيضا على بعض الأمور التي ليس لها أجزاء، مثل نفس المادة ونفس الصورة. شوف الجسم عندنا مركب من مادة وصورة، من جوهرين هما المادة والصورة. فهذه المادة ليست لا تركيبة فيها، فلا فتكون حينئذ واحدة.
لكن لها ثاني.
كيف؟ لا، هي بالنظر إلى هذه المادة تصبح واحدة. مش ما ليس له ثاني، ما ليس بكثير. جيد. على كل حال، ثم إنهم وقع الخلاف بينهم في أن هذه القاعدة هل هي مختصة بالذات الإلهية أو أنها تجري في سائر العلل التي تكون التي ينطبق عليها عنوان الواحد. عند صدر المتألهين هذه القاعدة مختصة بالذات الإلهية، وهي إنما تنفع لإثبات الصدر الأول. وسيتضح معنا من سياق الدليل أن هذه القاعدة، يعني سعة مورد هذه القاعدة وضيقه، سوف نستكشفه من نفس الدليل القائم على هذه القاعدة. هذا إذن معنى الواحد، هو ما ليس له أجزاء وما ليس بكثير. وين عندما نتحدث عن أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ وإلا شوف، عندما نصل إلى الدعوة الثانية هي أن الواحدة لا يصدر إلا عن واحد، سوف يفسر الواحد حينئذ بأنه ما ليس بكثير، مع الإغماض عما إذا كان مركبا أو غير مركب. وأما الصدور فظاهر هذا اللفظ يقتضي اختصاص القاعدة بالعلل المانحة للوجود دون المعدات والشروط، لأن المعدات هي تعد الشيء لإفاضة الوجود عليه من قبل علته، لا أنها تمنحه الوجود. فلا يصدق على المعدات وعلى الشروط أنها تصدر الشيء. ولذلك قلنا إن تسميتها بالعلل تسمية مجازية. فظاهر كلمة الصدور هو اختصاص القاعدة بالعلل التي تمنح الوجود، لا التي تكون شروطا لإفاضة العلة التامة وجودها على المعلول. إلا أنه مع ذلك فإن المشهور بين الفلاسفة هو جريان هذه القاعدة في مطلق العلل، ولو كانت معدات وشروطا، بخلاف صدر المتألهين فإنه أيضا خصص القاعدة بالعلل المانحة للوجود. إذا اتضح ذلك فلا بد أن نبحث أولا عما يتوقف عليه إثبات هذه القاعدة، وهي قاعدة التسانخ والتناسب بين العلة وبين المعلول. وهذه القاعدة تجري فيما إذا كانت العلل مادية أو كانت عللا مانحة للوجود. وقد استدل الفلاسفة على هذا التناسب بين العلة والمعلول بشهادة الوجدان، بأننا نرى أنه ليس كل معلول فإنه صادر أو فإنه يمكن صدوره عن كل علة. فإننا إذا نظرنا إلى النار نجد أنه لا ينشأ عنها إلا حرارة، ولا ينشأ عن النار برودة. وكذلك إننا نجد بين البرودة وعلتها ما لا نجده بينها وبين علة أخرى. فلو لم يكن هناك تناسب بين علة وبين معلولها لصح أن يصدر كل شيء عن كل شيء. وهذه القاعدة حقيقة هي في غاية البداهة، ولكن وين؟ في العلل الحقيقية وغير المادية. أما في العلل المادية أو فقل في المعدات والشروط فهي قاعدة ثابتة، ولكنها ليست ثابتة بالبداهة، بل تحتاج إلى إقامة التجربة حقيقة. لا بد من الوقوف على خصائص تلك الأمور المادية حتى نكتشف ذلك التناسب بينها، وإن كان الفلاسفة قد تعاملوا مع كلا النوعين بشكل واحد واكتفوا بهذه القاعدة المجملة. كيف كان؟ قاعدة التناسب أو قاعدة السنخية تقضي بأن هناك مناسبة بين العلة وبين معلولها، إذ لو لم تكن هذه المناسبة حاصلة بين العلة وبين معلولها لصح أن يصدر عن هذه العلة غير معلولها من المعلولات. فصدور الحرارة عن النار وامتناع صدور البرودة عن النار يكشف عن وجود تناسب بين الحرارة والنار، لا ينوجد هذا التناسب بين البرودة وبين النار، فلا بد أن هناك تناسبا بينهما. هذا هو المراد من قاعدة السنخية. أما قاعدة الواحد وتفصيل البحث فيها فيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله.